قال الإمام قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعيا عينا في يد غيرهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها له، ففيها ثلاث روايات، إحداهن تقدم بينة المدعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فجعل البينة للمدعي، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة لأنها تثبت شيئا لم يكن، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تفد، ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف ومشاهدة اليد فأشبهت اليد المفردة. والثانية تقدم بينة المنكر لأنهما تعارضتا، ومع صاحب اليد ترجيح بها، فقدمت كالنصين إذا تعارضا والقياس مع أحدهما. والثالثة إن شهدت بينة المدعي عليه بالسبب من نتاج أو نسج أو قطيعة أو كانت أقدم تاريخا قدمت، وإلا فلا، لما روى جابر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنها له، أنتجها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده، ولأنها إذا شهدت بالسبب أفادت ما لا تفيد اليد وترجحت باليد فوجب ترجيحها. وكل من قضي له ببينة لم يستحلف معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ولأن اليمين تكفي وحدها في حق من شرعت في حقه، فالبينة أولى لأنها أقوى، وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه كالمكلف أو ممن لا يعبر عن نفسه كغيره لما ذكرناه.
يشكل على هذا إذا كانت العين بيد غيرهما كبعير أو شاة بيد إنسان التقطها أو وجدها ضالة فادعاها اثنان ومع كل واحد بينة وكل تشهد بينته بالملكية أنها ملكه وأنه أنتجها وأن أمها وفحلها من إبله ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا شك أنه يتوقف القاضي إذا تعارضت البينتان. وقد ذكرنا أن ابن القيم أورد في آخر كتاب الطرق الحكمية قصة أو حديثا أن رجلين تداعيا بعيرا أقام كل واحد منهما البينة على أنه له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بينهما، لما لم يترجح له ولم يتقوى أحد البينتين، ففي هذه الحال القاضي ينظر أي البينتين أولى بالتقديم، فإذا كانت إحدى البينتين جازمة والأخرى ظانة قدمت الجازمة على الظانة، وإذا كانت إحدى البينتين أشهر شاهدان مشهوران موثوقان دينان والبينة الثانية دونهم في هذه الصفات، قدمت بينة الأشهر. وإذا كانت إحدى البينتين يفهم منهما تعصب، قدمت البينة الثانية، وذلك لأنه إذا شهد لابن عمه أو شهد لمن هو من أسرته فقد يتساهل بالشهادة ولو عرف بالورع. فإذا كان هذا شهوده من قبيلته والثاني شهوده من غير القبيلة، شهوده من قبيلة أخرى، قدمت البينة التي بعيدة عن التعصب والحماية والحمية ونحو ذلك. فهذه مرجحات ترجح بها إحدى البينتين. أما إذا كان أحدهما منكرا والآخر مدعيا فلعل صورة ذلك إذا وجد إنسان شاته أو بعيره وأخذه وضمه إليه وجاء من ادعاه، جاء آخر وقال هذا بعيري وجدته مع إبل فلان، ثم تعارضت بينتان، بينة الذي هو في يده وبينة الأجنبي، فقيل تقدم بينة الأجنبي لأنه مدعي على بينة المدعى عليه، فإن بينة المدعى عليه إنما تخبر بالمشاهدة، بينة المدعي تخبر بشيء جديد، تخبر بأنه ملك أو بأنه ولد في ملكه، أن هذا ولد في ملكه فيكون هو أولى به، فتقدم بينة الخارج على بينة الداخل. الداخل هو صاحب اليد، والخارج هو الذي جاء من خارج ودخل على هذا وقال هذا البعير لي، هذه الشاة لي، هذا الكيس أو هذا الثوب أو هذا السيف أو هذا الفرس الذي في يدك، فبينته تخبر بشيء جديد. فإذا أقام صاحب اليد بينة فإننا نقول البينة ليست عليك، إنما البينة على المدعي وأنت ما عليك إلا اليمين، وذلك لأن بينة المدعي تخبر بشيء جديد لم يكن عند السامعين. وهناك قول ثاني تقدم بينة الداخل الذي هو صاحب اليد، وذلك لأن بينته مساوية في الثقة والعدالة لبينة الخارج المدعي، وزاد بالتصرف وبالملكية. ولكن لا بد أن كل البينتين تشهد بالملكية، يقول نشهد بأن هذا ملكه، أنه اشتراه أو ولد في ملكه، نعرفه منذ أن كان صغيرا أو نحو ذلك. ففي هذه الحال تقدم بينة الداخل المدعى عليه لأنه منكر، يكفي في تملكه اليمين، ولكن حيث أن اليمين على المدعي وقد جاء المدعي ببينة وجاء المدعى عليه ببينة وتعارضت البينتان، كلاهما موثوق وكلا الشاهدين لهذا ولهذا صادق وكلاهما متفق على عدالته، فما الواجب في أن نجعل البينة على المدعي؟ المدعى عليه أقوى جانبا، لأنه يتصرف في العين، ولأنها في يده مع إبله أو غنمه وفي بيته وما أشبه ذلك، فهذا معنى كونها تبين تقدم بينة الداخل والمدعى عليه. ولعل الأقرب أن القاضي يجتهد وينظر أي البينتين أقوى وأبعد عن التعصب والتحامي، وأيهما أوثق وأقدر على أداء الشهادة وأورع عن الكذب وما أشبه ذلك، فهنالك تقدم بينة من كانت بينته أقوى وأوثق وأشهر وأعرف وأوثق خبرا، إذا قالوا نعم نعرف أن هذا ملكه وأنه ما فرط فيه لا ببيع ولا بشراء، وأنه كان يملك ذلك، إما يشهدان أنه ولد في ملكه كهذا الصبي ولد في ملك فلان، أو هذه الشاة أو هذه الناقة ولدت في ملك فلان، وإما أن يشهد أنه بذل فيها مال اشتراها من فلان، وأنه لم يبع ولم يهب ولم يعتق ولم يخرجها من ملكه، أنها لا تزال في ملكه، وهذا هو تحرير الدعوة. فالحاصل أنه لا بد من الترجيح بوجه أو جهة الترجيح، هذا بالنسبة إلى العين المتنازع عليها، وكذا بالنسبة إلى المنافع إذا كان بينهما عين مشتركة وكان قد تهيأ عليها، قال هذا يخدم عندي العبد شهرا وقال الآخر وأنا عندي شهرا ورضوا بذلك، فإذا اختلفوا في البدء وبدأ بينهما بقرعة، وإذا اتفقوا على أن لا قرعة بينهما لكن اختلفوا متى انتهى انتفاع هذا بهذه، فيقترعون إلى قرعة أخرى.
نعم. يقول وكل من قضي له ببينة لم يستحلف عليها.
صحيح، البينة تكفي عن اليمين، لأن اليمين شرعت في جانب أقوى المتداعيين، فإذا حكم له ببينته فإنه لا يحتاج إلى أن يحلف مع البينة، وذلك لأنه لما جاءت البينة تقوي جانبه اكتفي بها عن يمينه. ويأتي أيضا أنه يكتفى بشاهد ويمين، إذا لم يجد إلا شاهدا حلف معه وقضي له به. ويحكم أيضا يحكم بالنكول، إذا نكل صاحب الحق المدعى عليه ولكن يقولون إذا نكل المدعى عليه حلف المدعي مع بينته، إن وجد بينة حكم له بها، وإلا ردت اليمين على المدعى عليه، فإن امتنع من اليمين ردت على صاحب الحق.
فصل. فإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أو دعها إياه أو أجره إياها وأنكر الآخر وأقام بينتين فبينة الخارج أولى، وقال القاضي بينة الداخل أولى لأنه الخارج في المعنى، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ولأن اليمين على الداخل فكانت بينة الخارج مقدمة كما لم يدعي الوديعة.
عرفنا أن الداخل هو الذي في يده العين وهو المدعى عليه وهو المنكر، وأن الخارج هو المدعي. جاء إلى إنسان في بيته أو في أرضه ومزرعته وقال هذا البيت لي، هذه المزرعة لي، أو راكب سيارته هذه سيارتي، أو يحلب شاته أو بقرته هذه البقرة وهذه الشاة لي، كيف ملكتها؟ هذا يتصرف فيها صاحبها، يتصرف فيها وليس أحد يعترض عليه، من أين جاءت لك أنت؟ فإذا قال عندي بينة وجاءت البينة ووثقت وعدلت وزكيت فإنها تقدم. لهذا الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي هو الذي أتى من خارج ودخل على صاحب الحرث وقال اخرج هذا حرثي أو دخل إلى صاحب الغنم وقال هذه غنمي أخرج منها لست صاحبها، فهذا يعتبر خارجا، المدعي يعتبر خارجا، جاء بشبهة أن هذه أرضه أو شاته أو سيفه وأنها سرقت منه وما أشبه ذلك، فإذا أقام المدعي بينة حكم له بها لهذا الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إن قالوا إن البينة أقوى، أقوى من اليمين، ولكن جعلت اليمين في جانب أقوى المتداعيين، هذا مدعي جانبه ضعيف، أترب جانبه قوي، اكتفي منه باليمين. أنت أيها المدعي عليك البينة، أنت المدعى عليك إذا لم يجد هذا بينة فإننا نطلب منك اليمين، لكن لو قال المدعى عليه أنا عندي بينة فإنه يكتفى بالبينة عن اليمين. جاء البينة وقالوا نشهد أن هذه شاته أو بعيره أو سيفه أو كيسه، نعرف ذلك يقينا، ونشهد أنه اشتراه من فلان أو أنه ولد في ملكه أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال الأصل أنه يحكم بالبينة، فإن عدمت فباليمين، فإن وجد المدعى عليه بينة اكتفي بها عن حلفه، فإن لم يحلف وتورع قال ما عندي بينة ولا أتجرأ على الحلف، حلف المدعي. الآن المدعي ما وجد بينة، والمدعى عليه ما وجد بينة، وجهت اليمين على المدعى عليه فامتنع، ترد اليمين على الطالب على صاحب الحق، فإذا حلف استحق العين.
فصل. وإن تداعيا عينا في يديهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه تعارضتا وقسمت العين بينهما نصفين، لما روى أبو موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين، رواه أبو داود. ولأن بينة الخارج أو الداخل مقدمة، وكل واحد خارج في نصفها داخل في نصفها الآخر، فقدمت بينته في أحد النصفين. وهل تلزم اليمين كل واحد منهما في النصف المحكوم له به؟ فيه روايتان، إحداهما لا تلزم لما ذكرنا، والثانية تجب اليمين لأن البينتين تساوتا فتساقطتا فصارا كمن لا بينة لهما. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها، لأنهما لما تساويا وجب المصير إلى القرعة. كالعبيد في العتق، والأول أولى للخبر والمعنى.
هذا فيما إذا لم تكن العين بيد واحد منهما، كما لو وجد بعيرا ضالا فتنازع عليه، أو وجداه بيد ملتقط فادعاه كل منهما، أو وجد كيسا أو ملكا في برية فقال كل منهما قال هذا لي، أو ضالة من الضالات أو لقطة من اللقطات، ففي هذه الحال تعارضت البينتان ولم يكن هناك يد ترجح، فجعلت العين بينهما لا مرجح لواحد، فتجعل السلعة أو العين بينهما نصفين لهذا الحديث عن أبي موسى. فإن كان هناك مرجح ترجح، صورة ذلك إذا كان أحدهما أورع من الآخر. معروف أنه لا يأخذ الذي ليس له، فتقدم بينته. كذلك إذا عرف بورعه وأنه لا يتجرأ أن يأخذ ما ليس لغيره، قدم قوله وقدمت بينته. وكذلك إذا تعارضت البينتان فقد يعرض القاضي عليهم اليمين، يقول يا هذا احلف يا هذا احلف، فإذا امتنع واحد منهما من الحلف حكم بحال الآخر، وذلك لأن عدم حلفه دليل على شكه، دليل على أنه يخشى أن يكون ليس له هذه السلعة. أما إذا جاء هذا ببينة وهذا ببينة وتساوت البينتان، وثم قال احلف يا هذا فحلف احلف يا هذا فحلف، تعرضت أيضا اليمينان، في هذه الحال ليس له إلا أن يجعلها بينهما، أن يجعل السلعة بينهما، لأنه لا مرجح لهذا على هذا. هكذا فيما إذا كان الشيء مشتبها واختلفا فيه هل هو لهذا أو لهذا، فإن بأن تعارضت البينتان وتعارضت اليمينان، كل واحد حلف على هذا، ففي هذه الحال يجعله القاضي نصفين يبيعانه إن كان لا ينقسم في الحياة، يعني ما يمكن قسمه كالإبل والبقر والغنم والخيل، وكذلك أيضا إذا كان ينقسم ولكن يخشى من قسمه ضررا، مثل إذا تنازع في نعلين يمكن أن تقسم لهذا نعل ولهذا نعل، ولكن يقل الانتفاع بها إلا معها زوجها الثاني النعل الثاني. كذلك أيضا بالنسبة إلى تعارض اليمينين، إذا حلف هذا أنها له وحلف أن هذا له، كل منهما حلف ولم يكن هناك بينة ولا شهود يعرفون هذا الشيء، فنرى في هذه الحال أنهما مثل ما إذا تعارضت البينتان. كذلك أيضا بالنسبة إلى تعارض البينتين وتعارض اليمينين، يكون الحكم أنهما تكون النصف.
ذكر أبو الخطاب أنه يقرأ بينهما، رواية أخرى.
إيه هكذا، يعني اختار بعضهم أنه تستعمل القراءة لأنها طريق شرعي لاستعمال المجهولات، أبو الخطاب صاحب الهداية كتابه الذي في الفقه وهو تلميذ علي أبي يعلى، وله مؤلفات، فهو من له اجتهاد. يستعمل القرائن التي ترجح أحدهما، لكن عاد مسألة هذا قصة قالها سليمان. نبي الله سليمان جاء الذئب وأكل واحد طفل واحدة وبقي طفل صغير، فتنازعته الصغرى والكبرى، كل واحدة تقول هذا ابني هذا ابني، فحكم به داود للكبرى، رأى مناسبة أنها أولى، ومر به على سليمان فقال اتوني بالسكين أشقه بينكما، فرضيت الكبرى لأنه تريد أن يموت ولدها ولد الصغرى كما مات ولد الكبرى الذي أخذه السبع. فلما رأى موافقتها ورأى أن الصغرى سمحت به حكم به لها، استنبط أنها أرحم به وأنها تحب أن يبقى ولو كان بيد الكبرى حتى تقر عينها بالنظر إليه بدل ما يموت أو يقتل.
فصل. وإن تداعيا عينا في يد غيرهما فاعترف أنه لا يملكها وأقام كل واحد منهما البينة أنها له، ففيه ثلاث روايات: إحداهن تسقط البينتان ويقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه لأنهما تساويا من غير ترجيح بيد ولا غيرها، فوجب أن يسقط كالنصين، ويصار إلى القرعة كالعبيد إذا تساووا. وقد روى الشافعي حديثا رفعه إلى ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، وجاء كل واحد منهم بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، والثانية تقسم العين بينهما لحديث أبي موسى ولأنهما تساويا في الدعوة والبينة واليد، فوجب أن تقسم العين بينهما كما لو كانت في أيديهما، والثالثة يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه أخذها بغير يمين، لأن القرعة أوجبت العمل بإحدى البينتين ولا حاجة إلى اليمين مع البينة.
ذكروا أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، وأن بعض العلماء أنكرها وقال إنها ظنية وتخمينية، وإن الأموال لا تملك بالظن، وأنها قد تكون للطرف الثاني الذي ما أصابته القرعة. ولكن القاضي ليس له حيلة ولا يقدر على أن يرجح أحد المتخاصمين إلا إذا كان هناك مرجح. في هذه الحال تعارضت البينات، ولا يستطيع أن يجمع بينهما. وكذلك أيضا الأيمان، كل واحد حلف، فتستعمل القرعة. وقيل تستعمل القرعة في اليمين إذا أدى جاء هذا بشاهدين وهذا بشاهدين، وكلا الشهود مقبول الشهادة، فليس له إلا اليمين. فكل بعضهم يقرع بينهما في اليمين، فمن قرع يعني ظهر سهمه حلف وأخذها ولا شيء للآخر. ومن وإذا امتنع يقيل أصابك النوبة ويتوجه الحلف عليك، فإما أن تحلف إلا أن تنكل، فإذا نكل قضي عليه. يعتبرون الناكل النكول الذي هو الامتناع من الحلف يعتبرونه مرجحا، مرجحا لقول من يكون عنده. أما إذا حلف كل منهما فليس للقاضي حيلة إلا أن يقسمها بينهما.
فصل. وإن ادعى عينا في يد إنسان فأقر بها لغيره وصدقه المقر له حكم له، لأنه مصدق فيما بيده، وقد صدقه المقر له فصار كصاحب يد، وتنتقل الخصومة إليه. وعلى المقر اليمين له، وعلى المقر اليمين أنه لا يعلم أنها للمدعي، لأنه لو أقر بها له لزمه غرمها، ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، فإن نكل عنها مع طلبها منه قضي عليه بالغرم. وإن أكذبه المقر له وقال ليست لي وكان للمدعي بينة حكم له، وإن لم يكن له بينة ففيه وجهان: أحدهما تدفع إليه لأنه يدعيها ولا منازع له فيها أشبه التي في يده، ولأن صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل قضي عليه، فمع عدم ادعائه لها أولى. والثاني لا تدفع إليه لأنه ليس له إلا مجرد الدعوى فلا يحكم بها، كما لو أنكره الآخر فعلى هذا يأخذها الإمام يحفظها حتى يظهر صاحبها، لأنه لم يثبت له مستحق فهي كالضالة، ويحتمل أن تقر في يد المقر لأنه لم يثبت صحة إقراره، فإن أقر المقر له بها للمدعي سلمت إليه لأنه قام مقام صاحب اليد لو ادعاها، فقام مقامه في الإقرار بها. وإن أقر بها صاحب اليد لغائب معين صار الغائب الخصم فيها.
صورة ذلك إذا وجدت شاة أو ناقة عند زيد وهي ليست له. فجاء خالد مثلا وادعاها، فقال زيد هذه ليست لك، أودعنيها عمر، أودعنيها وهي له وهو الذي يعطيني أجرتي على حفظها، وأنت لا نعرفك ولا نقر بها لك، وسوف أدفعها إلى عمر لأنه الذي دفعها إلي لأحفظها. فصدقه المقر له وهو عمر، وقال نعم هذه سلعتي، هذه شاتي، أنا الذي أعطيته ليحفظها ولأعطيه أجرتها. ففي هذه الحال تدفع إلى عمر، ثم نقول لزيد عليك أن تخاصم عمرا، لأن نقول لخالد عليك أن تخاصم عمرا، زيد بريئ منها، اعترف بأنها ليست له وأقر بأنها لعمر، وأنت يا خالد مدعي ارجع إلى عمر الذي ادعى الوكيل أنها له، ارجع إليه وخاصمه وأقم البينة، وحينئذ تنتقل الخصومة من هذا الوكيل أو الراعي الذي سلمها لصاحبها، برئ من الخصومة. ولما برئ منها صار المدعي الذي هو زيد مثلا، الذي هو عمر أو خالد، يتخاصم. يذهب خالد ويقول الشاة التي وجدناها عند زيد وقال إنها لك أنا أدعيها، فيتخاصمان على ما سبق. فإذا كان لأحدهما بينة كالمدعي وثبتت بينته ولم يكن للمقر له لم يكن له بينة، فإنه يحكم بها للمدعي، والمدعى عليه الذي هو الوكيل برئ منها وسلمها لصاحبها الذي دفعها له، وقال أنت دفعت إلي هذه السلعة، جاءني رجل وأخذها، حاول أخذها مني وأنا ليست لي، فخذها وإذا جاءك فخاصمه. فيأخذ هذا المقر له، فإن كان عنده بينة وعنده أمارات فإنها، ففي هذه الحال أنا أقول إنها تكون الخصومة بينهما على ما تقدم، إما أن يقيم أحدهما بينة، وإما أن تتعارض البينتان، وإما أن يحلف وتتعارض الأيمان، إلى آخر ما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب على الشبهة الثانية، شبهة المرجئة والجهمية. وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه: أحدها أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الثاني أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان، حتى اختلفوا في تكفير من قال إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح، وليس هذا موضع تقرير هذا. وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكره هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع، وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض، فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلا من ينسب إلى بدعة قالوا الإيمان قول وعمل. وبسط هذا له مكان غير هذا. الثالث أن من قال إن الإيمان مجرد معرفة للقلب من غير احتياج إلى النطق باللسان يقول لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان، لا يقول إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطنه، فإن القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها، فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها، فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة لا نجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول، وإنما يكره على القول فقط. فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله ولو عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا، فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته. وهذا باب واسع، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم
وإرادة يمنع
إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم، واقتضاء وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته، كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم. فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة، وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر. فالكلام والفعل متضمن لاستخفاف واستهانة، مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفرا. واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق، فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق في القلب والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان فيه القلب. الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح يؤثر في القلب كما أن أعمال القلب يؤثر في الجوارح، فإنما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر، والكلام في هذا واسع، وإنما نبهنا على هذه المقدمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا شك أن الذي في القلب يظهر على الجوارح، يظهر على اليدين والقدمين واللسان والأذنين والعينين، فمن ادعى شيئا في القلب فإننا نطالبه بتصديقه. روي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا تكلم إنسان بكلام سيء فيه كفر، وادعى أن قلبه مطمئن بالإيمان، قلنا: لا نعذرك ولا نصدقك، وذلك لأن القلب خفي، ولو كان قلبك ممتلئا إيمانا لما قلت هذه المقالة، ولما تكلمت بهذا الكلام. فدل ذلك على أن قلبك فيه شك وفيه ريب، أو أن إيمانك مضمحل أو قليل، حيث حملك على أن تكلمت بهذا الكلام أو فعلت هذه الأفعال أو ما أشبه ذلك. فمن رأيناه مثلا يمزق المصاحف أو يدوسها بالخفاف والنعال، وقال: أنا مطمئن قلبي بالإيمان، لم يصدقه ولم يقبل منه. وكذا من رأيناه يسجد للأصنام أو يطوف بالقبور أو يدعو الأموات الغائبين من دون الله، وقال: أنا مؤمن بالله وأنا مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحب الشريعة وأنا من أهل الصلاح والدين، فإننا نقول: ليس كذلك. أين الإيمان وأنت تقول هذه الأقوال؟ وأين التصديق الجازم وأنت لم تقبل هذه التعاليم نحوها، بل تعمل بضدها؟ فالذي في القلب لا شك أنها تظهر آثاره على الجوارح وتصدقه. هذا هو حقيقة الإيمان الذي في القلب، ولذلك يقبل من الإنسان ما ظهر منه. لما أن أسامة قتل رجلا من الحركات وهو يقول لا إله إلا الله، قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قالها متعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ يعني حتى تدري أنه قالها معتقدا أو غير معتقد؟ هل شققت عن قلبه؟ فدل على أنه يعمل بالظاهر سواء حسنا أو سيئا. فمن أظهر الحسنات وعمل الصالحات وتقرب إلى الله بالقربات وترك المحرمات، فجاءنا أناس قالوا هذا مرائي، هذا منافق، هذا يقول ما لا يعقل، هذا كاذب في أعماله. قلنا لا نلتفت إلى قولكم، نعامله بما ظهر، لأن ظاهره أنه من أهل الإيمان وأن هذه آثار الإيمان، ولا نطلع على قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر ومع علم الله تعالى، ولذلك قال تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. واستثني من ذلك المكره إذا أكره على كفر أو على سجود لصنم أو على ذبح لقبر أو ما أشبه ذلك، ولم يجد بدا من التخلص، فإنه لا يكفر بذلك، لأن الله تعالى عذر المكره بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فنعذره إذا كان مكرها ولو كان باطله خفيا أو غير مطمئن بالإيمان، والله تعالى لا يعذره إلا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ولا معلوم أنه لا يكون الإكراه على ما في القلب، إنما يكون الإكراه على الأعمال الظاهرة. فإذا لم يكن هناك إكراه وادعى أن قلبه مطمئن بالإيمان لم يصدق فيما يفعله من الكفريات من السباب السب لله وللرسول وللدين، أو من الأعمال التي هي من الأعمال الكفرية كدعاء غير الله أو السجود لغير مخلوق أو ما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه مطمئن قلبه بالإيمان لم يصدق وعوقب بالعقوبة التي يعاقب بها غيره المتعمد ونحوه. وبكل حال الله تعالى عذر المكره، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فعذر المكره. والإكراه يكون بالتهديد والضرب ونحو ذلك، بأن يهدده من إذا قال فعل، من له قدرة وله تمكن في أن يفعل ما يقوله وما يريده. فأما إذا لم يتمكن، إذا كان عاجزا، ذلك المكره لا يقدر أن يحقق ما يقول من القتل أو الضرب أو نحو ذلك، فلا يكون هناك عذرا لهؤلاء الذين يدعون أنهم مكرهون. والإكراه يكون على بعض المحرمات أو على بعض المكروهات أو على بعض الكهريات أو ما أشبهها، وكل ذلك يصدق عليه أنه إكراه فيعفى عن المكرهين، يعني في الأعمال الدنيوية، ولا يعاقبون على ما يدعون أنه حصل عند الإكراه. ولكن إذا ثبت منهم الإكرار بدون إكراه أو الفعل بدون إكراه ثم ادعوا بعد ذلك أنهم أكرهوا لم يقبل منهم، والله أعلم.
أصلك من هدد، أقول من هدد بالضرب هل يصدق عليه أنه مكره أو لا بد أن يكون التهديد بالقتل؟
إذا هدد بالضرب فإن الضرب يؤلم، يؤلم شديدا إذا كان ضربا شديدا، إن كان ضربا خفيفا يمكنه أن يتحمل. أو هدد بالسجن يوما أو أياما قليلة صبر ولم يعمل. وأما إذا كان الضرب شديدا أو السجن ضيقا أو نحو ذلك فله أن يوافق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتبكير. الفصل الثالث. عن نافع قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3 نفر، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد. وعن عبيد بن السباق مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. رواه مالك ورواه ابن ماجه عنه، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متصلا. وعن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وصلى الله على نبينا محمد.
هذه أحاديث تتعلق بالجمعة والأجر فيها وما يبطل الأجر. إذا جاء إنسان، رجل مكلف، وجلس في الصف الأول أو قرب الإمام فليس لأحد أن يقيمه، ليجلس مكانه، فإن الحق لمن سبق، وذلك لأنه تقدم إلى المكان وجلس فيه واستحقه، واستحق أن يصلي فيه، فهذا المتأخر ولو كان أعلم وأزهد وأشرف وأكبر فإنه لا حق له أن يقيم غيره ممن سبقوه، ويقول: أنا أحق لأني أشرف أو لأني أكبر أو ما أشبه ذلك. إذا كنت تريد الفضل فعليك أن تتقدم، تقدم حتى تحظى بمكانه أو بمكان يشبه مكانه. وأما أن تأتي إليه وتقول هذا من الضعفاء أو هذا من الفقراء أو هذا من العامة وأنا عالم أو نحو ذلك فلا يجوز. أما إذا آثرك ورضي بذلك وقدمك فلك أن تجلس فيه، بخلاف ما إذا أقمته وأخرته إلى الصف المؤخر فإنك تكون قد ظلمته. وأما إذا جاء إنسان مبكرا وحجز له مكانا وضع فيه سجادة أو عصا أو نحوها فإنه إن كان لا يذهب بعيدا بل يجلس في ناحية المسجد فهو أحق. وأما إذا كان يذهب لحاجته أو في متجرة أو في حرفته أو يذهب لينام أو نحو ذلك فلا حق له بهذا التحجر، بل الحق لمن سبق. أما إذا كان هذا السابق طفلا دون التمييز فيجوز إقامته وتأخيره، وذلك لأنه عليه السلام أمر بتقديم الرجال بقوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونه، ونص الفقهاء على أنه يليه الرجال البالغون ثم بعدهم الصبيان ثم بعدهم النساء، هكذا رتبوهم. ولعل هذا فيما إذا دخلوا دفعة واحدة فإنه يرتبهم ويجعل الصبيان في الوسط ويجعل الرجال البالغين في المقدم. كذلك أيضا ذكر أن الإنسان إذا تقدم مبكرا تنظف واغتسل وبكر ثم أنصت إذا سمع الخطبة حتى يفرغ من الصلاة فهذا أجره كبير، له أجر كبير. جاء أنه يكفر ما بينه وبين الجمعة الآتية والزيادة ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها. وقد تقدمت الأدلة على شرعية الاغتسال وفضله، وسبب ذلك تنظيف المسجد وكون الإنسان الذي يدخله لا يكون متسخا ولا يكون في ثياب دنسة ولا متسخ البدن، بل يكون نظيفا حتى لا يؤذي غيره لا يؤذي أهل المسجد. وقد نهي الذي يأكل بصلا أو كراثا أو ثوما أن يدخل المسجد، وعلل بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكذلك إذا كان دنس الثياب وسخ البدن فعليه أن يتنظف ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه وقد تقدم قوله عليه السلام: ما على أحدكم أن يعد ثوبين ليوم الجمعة، يعني يلبسهما في الجمعة وكذلك للعيد ونحو ذلك نظيفين ليحترم يوم الجمعة. واستعمال الطيب لأجل أن تكون رائحته طيبة، قد كانوا يحرصون على تطيب المسجد، يطيبون المساجد من الروح الذي هو رشه بالماء الطيب، يطيبونه أيضا بالدخنة الذي هو دخان العود الطيب ليطيب رائحة المسجد، لأنه الذي تؤدى فيه هذه العبادة. ثم في الحديث ذكر الثلاثة، الذي الجمعة إنما يأتي الجمعة ثلاثة، ذكر الأول وهو الذي يلغو، الذي يلغو ويتكلم ويضطرب ويتحرك، فهذا وبالأخص إذا كان ذلك في حال إلقاء الخطيب خطبته حظه اللغو، كأنه يقول ليس له جمعة. وأخبر أيضا بأن الذي يقول لصاحبه أنصت لا جمعة له، وما ذاك إلا أنه أبطلها بكونه لم يحترم الجمعة ولم يحترم المصلين بهذا العبث وبهذه الحركة. إذا كان الإنسان في المسجد يوم الجمعة وبالأخص وقت الخطبة فإنه ينصت ويطمئن وتسكن حركته ويلقي سمعه إلى الخطيب ولا يتحرك ولا يضطرب، كل ذلك لأجل أن تقبل جمعته وأن يضاعف أجره. أما الثاني الذي يأتي ويدعو، يشتغل بالدعاء سواء في حال الخطبة أو في حال الجلوس، يقول: هذا دعا الله تعالى، إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه، بمعنى أنه اشتغل بعبادة الله تعالى قد أمر بدعائه، ولكن قد تتوفر وسائل القبول وتقبل وقد لا تتوفر. أما الذي جاء وأنصت واستمع للخطبة وألقى قلبه ولبه واشتغل قبل الخطبة بالعبادة والطاعة وبالذكر والقراءة وبالصلاة وبالخشوع ونحو ذلك، فهذا هو الذي يثيبه الله تعالى ويقبل منه جمعته ويضاعف له الأجر على إنصاته وعلى استماعه ونحو ذلك. يستحب يوم الجمعة التبكير إلى الجمعة، ويستحب قبل ذلك النظافة، نظافة البدن ونظافة الثوب، وكذلك استعمال السواك لتنظيف الفم، وكذلك إذا جاء إلى المسجد اشتغل بالعبادة وبالصلاة فيصلي ما كتب له قليلا أو كثيرا، ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو أكثر من ذلك. وكذلك أيضا الاشتغال بالقراءة إذا كان يحسنها، أن يقرأ في وقت جلوسه وانتظاره، ثم بعد ذلك إذا جاء الخطيب أنصت للخطبة وتأمل ما يقال فيها، وأقبل بقلبه وقال به عليها، ليكون ذلك سببا في الاستفادة وفي مضاعفة الأجر، فإنها تعليم للحاضرين وتوصية وتذكير لعلهم أن يتذكروا ولعلهم أن يتفكروا ولعلهم أن ينقلبوا وقد تزودوا علما مفيدا ينفعهم في أجل أمرهم وأجله.
صلى الله عليك. ما يلاحظ من أن كثيرا من الإخوة في الدروس أو في الدورات العلمية يأتون بكتبهم ويضعونها ثم يذهبون إلى بيوتهم وإلى أشغالهم ثم بعد ذلك يعودون في الدرس، فما رأيكم في هذا؟
نرى أنهم أخطأوا. الذي يأتي بكتابه ويضعه لا بد أن يكون قريبا منه، أو لا بد أن يرجع قريبا كأن يذهب لتجديد وضوء أو قضاء حاجة سريعة. بمناسبة أن غدا الاستسقاء، نقول عزم المسلمون على أن يستسقوا، يصلوا صلاة الاستسقاء يوم الاثنين غدا، ونعتذر عن الدرس الصباح الذي يكون عادة الصباح يوم الاثنين، ونوصي المسلمين بأن يجتهدوا في العمل الصالح الذي يكون سببا في قبول دعوتهم، وذلك لأن البلاد بحاجة إلى فضل الله تعالى وإلى عطائه وإلى رحمته، ولا غنى للبلاد والعباد عن رحمة الله تعالى طرفة عين، وقد اشتدت الحاجة إلى الغيث في هذه البلاد، وشوهد كثرة الفقر وكثرة الحاجة وكثرة الدين، وكذلك أيضا هزلت الدواب وضعفت، اضطر أهلها إلى أن يشتروا لها علفا حتى لا تموت، وتحملوا بذلك دينا كثيرا، وهكذا أيضا غليت المياه في كثير من البلاد مع كونهم في داخل البلاد حيث غارت مياههم التي في الآبار ونشفت، ولم يجدوا ما يسقون به أنفسهم فضلا عن سقي أشجارهم وحروثهم. أهملوا تلك الأشجار والنخيل لما شق عليهم السقي ولما لم يجدوا ما يسقونها، فهذه لا شك أنها أحوال شديدة حرجة، وأن الإنسان بحاجة إلى أن يدعو الله تعالى ويطلب منه إزالة الشدة وإزالة الكرب عن المسلمين. ولو كان الكثير في نعمة ورفاهية وفي خير وفي غبطة وفي مآكل ومشتهيات وملذات كثيرة يتناولها كما يريد، نقول له إنك وإن كنت في رفاهية ولا تحس بضرر ولا تحس بجوع ولا بجهد ولا بفقر وفاقة، ولكن تذكر أن كثيرا من إخوانك المسلمين في أطراف المملكة أو في وسطها أنهم يلاقون الجهد يلاقون الجهد ويلاقون المشقة، وتذكر أن البهائم قد هزلت وكادت أن تموت، من الجوع ومن الجهد، وتذكر أيضا أن الأملاك قد أهملت ويبس كثير منها لما لم يجدوا ما يسقون به حروثهم أشجارهم. ونتذكر أيضا أن ما أصابنا فإنه من الله، من الله تعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، إذ يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فالكثير الكثير إذا كانوا في نعمة ورفاهية نسوا حالة الشدة، وإذا نزلت بهم الشدة دعوا وأخلصوا في الدعاء، فإذا زالت الشدة رجعوا إلى ما كانوا فيه من اللهو واللعب ومن السهو ومن ترك العبادات ومن الإكباب على الملهيات والمحرمات التي هي سبب للعقوبات. فالواجب على المسلمين أن يتوبوا إلى ربهم ويعلموا أن هذا آثر الذنوب، آثر الخطايا والسيئات. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد يعم الفساد الذي في الأبدان والذي في الأوادم، الذي في الأشجار والذي في البحار، يعم هذا كله. ذكر الله تعالى أنه بما كسبت أيدي الناس، أي بذنوبهم. وهكذا قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، أي ما حل بكم من هذا القحط ومن هذا الجذب ومن هذه المصائب فإنه بسبب ذنوبكم بما كسبت أيديكم. وما يعفو الله عنه أكثر، يعفو عن كثير، وإلا فلو يعاملهم بذنوبهم لأهلكهم، كما في قول الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا من السيئات والأعمال السيئة فإنه يعجل لهم، لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فالمصيبة تعم الجميع، وإن كان المذنبون قليل، لكن إذا لم يأخذوا على أيدي السفهاء ولم يمنعوهم من السفهاء ولم يمنعوهم من المعاصي والمحرمات وتركوهم يفعلون ما يشاءون وهم قادرون على ذلك، كان ذلك سببا لهذه العقوبات التي تعم البلاد كلها، ويكون ضررها أشد على الضعفاء من الأقوياء. الأقوياء الذين يتمتعون بما أعطوا من القوة ومن الثروة ومن الأموال الكثيرة لا يهمهم ولا يدرون ما حالة الناس ولا يدرون ما أصاب الناس، أو يدرون ولكن لا يهمهم ذلك، يقولون نحن في خير وفي عافية وغير ذلك. فإذا كان كذلك فإنه يجب علينا أن نصلح أنفسنا وأن نصلح السفهاء منا وأن نأخذ على أيدي السفهاء وأن نأطرهم على الحق أطرا كما عرفنا وكما ذكر، حتى يرفع الله تعالى عنا سخطه وعقوبته ويرحم عباده، فإنه سبحانه واسع الفضل والعطاء، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فإذا تاب العباد وأقبلوا على الله تعالى ودعوا الله تعالى وأخلصوا له الدعاء رجي أن تجاب دعوتهم وأن يزيل الله تعالى كربتهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.